بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام بمسألة أنه هل العيب هو عبارة عن الأمر الذي ينقص عن الخلقة كما ذكرنا أولا، أو العيب الذي لا هو بالواقع الذي مش ينقص عن الخلقة هو بالواقع الذي الأمر الطارئ، يعني الخلقة عن الأمر الطارئ، أو الأمر الذي ينقص يؤدي إلى نقصان القيمة كما ذكرنا آخر شيء أن المناط في العيب هو النقص المالي. بقول أنه ربما يستدل على فيما نحن فيه، على ماذا؟ مش على المسألة الأخيرة، على القول الثاني أو الاحتمال الثاني اللي هو شو؟ هو النقص، أن يكون النقص أن يكون النقص شو في مورد الذي ينزل عن الأمر الطبيعي. ها هو، فبالتالي كنا عم بيستدل هون على الأمر الأول اللي ذكره، مش الأمر الثاني، الأمر الأول اللي هو أنه الطبيعة، الخلقة الطبيعية شو هي؟ هي هذه الحالة الطبيعية، فما نقص عنها عيب وما زاد عنها كمال. برواية مروية لأي رواية طويلة، قصة ابن أبي ليلى، بيروح بيشتري جارية وبس يكشف عليها بيشوف أنه فيش عنده شعر بركبها على بجريها الظاهر، ما فيهاش، قال له انت شايليتهم ارسانا بالخلقه هيك مش فيش عندي شغل. راح بدي يرد لصاحبها، قال له العالم تحتال على ذلك الحيل حتى تشيل نعم شو بدك شو اللي شفت ناقص فيها؟ قال له لا انا بدي ردها ما بديش اياها. فراح عند القاضي، والقاضي كان يعرف شو، راح القاضي استفتى مين؟ محمد بن مسلم، قال له شوف لي فيش عندك شيء دبي عن إمامك الإمام الصادق بهالموضوع؟ فبيقول له الإمام محمد بن مسلم، بيقول له هذه الرواية، بيقول كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. هيدي شو هيدي الرواية نحن اللي بتهمنا، الرواية شو يعني؟ الرواية مروية عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق، وإن كان مرسلة هي بلحاظ آخر يعني ما إلاش سند، لكن الرواية شو بتقول؟ أنه كل ما زاد أو نقص عن شو؟ عن أصل الخلقة، يعني الخلقة الطبيعية أن يكون عندها شعر، لازم تشيله كجمال لإله، بس ككمال خلقي هو شو لازم يكون عنده هذا المجال. لكن الإمام ماذا قال؟ قال كل ما نقص عنها فهو شو؟ فهو عيب. هيك استدلوا فيها، وبالتالي بيكون شو مورد الدليل؟ هو أنه ما نقص عن الخلقة الطبيعية، يعني المناط هو الحالة الأولى اللي ذكرناها أو الوجه الأول اللي قالوا العيب هو ما نقص عن مستوى الخلقة الطبيعية الأولية يعني العادية. الثانية هي بتكون شو؟ ما زاد ما نقص عن الخلقة التي يكون غلبة الأفراد كذلك، والثالثة هي ما نقص عن القيمة اللي بتكون تنزل قيمتها، يعني يؤدي العيب الذي يؤدي إلى فقدان القيمة. وبالتالي مثل ما ذكرنا تتفاوت مثلا مثل الخصي بالنسبة للأول يعتبر شو؟ يعتبر نقص في الخلطة، بينما بالقيمة ربما ما يكون في تفاوت في القيمة فلا يعتبر عيبا، يمكن يكون كما مثلا أو الختان مثلا، ما هذا يعتبر لا يعتبر جيد. الشيخ الأنصاري لا يقبل بهذا الاستدلال بهذه الرواية. هلا يعني وبالتالي حتى نربط الهيكلية، لأنه في شو اسمه حشوة استطراد كتير ذكره الشيخ الأنصاري. الفكرة صار أنه عندنا نحن ثلاث أقوال، وهذا الدليل دليل على القول الأول، على بيان القول الأول بعد ما ذكرنا هذه الأمور. الشيخ الأنصاري يعترض على هذا الاستدلال ويقول بأنه هذا الاستدلال في غير محله. ليش؟ نحط أربع أشكالات، هو خلاصتهم يعني الفكرة الأساسية لأن أنا بعضهم هو مش قابضهم بقول تأمل. الإشكال الأول بقول أن عمي هذا حينما اعترض المشتري على ابن أبي ليلى، يعني هو اللي كان شو اسمه اللي باعه مشاك، نشوف من هو أبو ابن أبو ليلى، ابن أبو ليلى البائع. المشتري ماذا اعترض؟ اعترض عليه على أنه فيش عنده شعر. انطلق من ماذا؟ مش أنه في حس عنده شعر فهو أمر كمالي، لا اعتبر أنه في عنده نقص عضوي، عنده مرض معين خلى شعر رجليها ينزل مثلا، أو عنده خلل بنفس الجران اللي إله بحيث أنه ما عنده هالشعر هذا، فلذا اعتبر أن فقدان الشعر هو عيب. عشان هيك قال له لا بدي رد، أنا بدك بدي استقضيك وبدي رد السلعة اللي إلي. الظاهر ركب، لا يمكن ساق كده هيك ربما الظاهر ساق وخاد، يعني هيك مفترض هيك. فبالتالي شو بصير أنه حينما اعترض اعترض على وجود نقص خلقي فيها، وهذا النقص الخلقي هو الذي أدى إلى هذا الأمر، لا أن فقط أنه فقط فيش عنده شعر، يعني بقول يعني بعيد يكون هذا المسألة بهذا الشكل. هذه المسألة الأولى، يعني وبالتالي لا شكرا صابي بدي يعني يفشد الكلام اللي يقول أنه حتى جايب بعض المؤيدات من نفس الكلام، يفهم منها أنه حينما اعترض اعترض على أنه لا أنه أن في شيء، هذا الأمر سقوط الشعر أو عدم وجود شعر يكشف عن وجود عيب عندها، يعني مش هو هذا العيب، العيب وراء ذلك، يعني هيك عم بيقول. ولا أنه إلا أنه هيدا ما إلاش لا يعتبر عيبا، يعني نفس فقد الشعر أو عدم وجود الشعر، خصوصا أنه نفس ابن أبي ليلى قال له أنه إن الناس اللي يحتلون لكي يذهبوا هذا ويعملوا أشياء، بحاولوا أنه يعملوا شغلات كثيرة ليشيلوا الشعر، قال هذه الله شيل للشعر خلقه. فما اعتبر أنه هذا الأمر ابن أبي ليلى عم بزين له هي بالطريقة، لكن المشتري ماذا قال؟ قال لا، أنه ما التفت إلى هذه المسألة، التفت إلى جنب الثاني اللي هي أنه في عنده عيب، وقال أنه هذا عيب جيد. والإشكال الثاني أيضا كذلك، حينما قال أنه عيب، العيب مش أبضى الشيخ الأنصاري حتى والإشكال لا، قال هو عيب الإمام هيك بالرواية، قال كل ما زاد عن في أصل الخلقة فزاد، كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. فهو عيب يعني شو؟ يعني يترتب عليه أحكام العيب من الرد، للمعيب أحكام العيب غير أحكام المعيب. هيك عم بفرق الشيخ الأنصاري بهذه المسألة، عم بيقول أن أحكام العيب يعني الرد وثبوت أحكام العيب له، أما أنه سائر الأحكام المتعلقة بها يلي هي شو هي؟ هي أن يكون مضمونا على البائع فيما لو تلف في مدة الخيار، أو أن يكون العيب الطارئ عليه في المدة هيدي مضمون على البائع، بقول هيدي لا فيناش نثبتها. هلا هي بقى اخدش بقول فتأمل هيدي إشارة إلى أنه يعني حتى الشيخ الأنصاري مش قابض، لأنه بس العيب وأجرينا عليه حكم العيب، فما في عندي أن يجري بعض الأحكام وتسقط بعض الأحكام. ما في فرق عرفا ما بين العيب والمعيب، المعيب اللي هو شو بصير اسم مشتق بدل على شيء من العيب، يعني صفة مشبهة اسم الموصوف بهذه الصفة، يعني اسم مفعول بتصير معيب. فبتصير انه العيب والمعيب يعني بصيروا عبارة عن شو اشتقاق لأمر واحد، ما يقولون والله أكثر من حكم، فربما يكون تأمل إشارة إلى أنه هو هذا فرق غير صحيح. والإشكال الثالث اللي بيستعرضه هو أنه بقول أنه المراد فيها هي أنه لأنه الرواية بيّنت بينت أن كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة فهو عيب. فبقرينة الزيادة، الزيادة واضح أنها ليست عيبا، بالعكس الزيادة إذا كانت هيدا الجارية مثلا بتعرف تطبخ كمال فيها، أو إذا كانت مثلا تعرف شغلات معينة، تعرف صنعة معينة بالدرمة، حتما هيدي الزيادة التي فيها ليست ماذا؟ ليست عيبا. فإذا مفترض نحملها بقرينة المقابلة أن النقص الذي هو في الواقع أيضا ليس من هذا القبيل، يعني حتى نقول نحن أنه نحمل على العيب، العيب الشرعي الذي يترتب عليه حكم العيب، فنحمل على ماذا؟ العيب العرفي، يعني هو أنه شو اسمه اللي لا ما بيترتب عليه الحكم الشرعي من أحكام العيب. ها؟ إيه لا هي.
يعني إذا كان الزيادة اللي تعتبر عيب هي مثلاً مثل زيادة عضو، إذا عنده زيادة دهن مثلاً وعنده ستة أصابع.
نحسن.
اللي هو خارج عن مستوى الخلقة. فالنقص اللي بده يكون عيب بده يكون بحسب العرف، يعتبر العرف عيب.
هلا فينا منيش نحن هذا يعتبر نقاش لنفس هذا الفكرة، أن الزيادة والنقيصة في أصل الخلقة، فاللي بيكون عنده مثل أصبع زايد يعني هذا عنده مشكلة عضوية، فبالتالي
مش مطلع زيادة مش
مطلع. أحسن نحملها على الزيادة، إيه نحملها على الزيادة، شو الزيادة التي يعتبرها العرف عيب؟
فالقول النقيصة هي يعتبرها العرف عيب.
تماما. فبتصير شو بصير؟ الخيار الذي يوجب الخيار هو ما اعتبر عند العرف أنه عيب، سواء كان زيادة أو نقيصة بغض النظر عن مسألة الزيادة. والأمر الرابع هو أنه حتى لو افترضنا أن الرواية مخالفة للعرف، لكنها ما فينا نرفع اليد عنها عن هذا عن ظهورها، يعني ما فينا نرفع اليد عن مسألة العرف بهذه الرواية، يعني عن فهم العرف بهذه الرواية. فإذا تعارض فهم العرف مع هذه الرواية نرمي هذه الرواية، خصوصا أنها مرسلة. أيضا فهم أنه فش مجال للتعارض ما بين العرف وما بين الرواية، عادة التعارض لما يحصل بين فهمين عرفيين مثلا أو عرفين أو روايتين. أما هنا عرف مجرى عرفي وروائي ما في عندي أن التعارض، يعني ما درسنا أنه والله بالتعارض في تكافؤ ما بين هذين، لازم يكون في تكافؤ بالدليلين حتى يحصل تعارض، هون فيش تكافؤ، حتما الروائي مقدم في هذه الحالة. ثم أحسن مؤيد لروايتين. ثالثا بقول الشيخ الأنصاري آخر قبل شو اسمه، بيقول انه افضل شيء نعرف العيب بماذا؟ بان بما عرفه به في التحرير والقواعد، انه نقص العين، انه العيب هو نقص في العين او زياده تقتضي نقيصه الماليه. يعني هون بالواقع جعل لاحظ فيها نقص، مش بس النقص حاله وهو العيب، النقص أو الزيادة اللي فيها شو بأثر على الجنب المالي. هو الواقع شو أحسن؟ الواقع هو جمع ما بين القول الأول والقول الثالث، يعني بهالحالة هذه، لأن القول الثالث جعل النقص المالي فقط، وهذيك لا جعل النقص الطبيعي فقط. فبالتالي إذا كان هيك مثلا بناء على أنه النقص الخصي، ها هل يعتبر عيبا؟ بقول أنه ربما لا يعتبر عيبا، ليش؟ صح هو نقص في الخلقة لكنه لا يؤدي إلى نقيصة في مال، فلذا لا يعتبر هذا. ويعني بحل كثير من الموارد اللي فيها إشكال، اللي وقع فيها الإشكال، وبالتالي يلتزم فيه بعدم ثبوت الخيار وعدم ثبوت كونه عيبا في هذه المسألة، وبجيب شواهد وأدلة على هذا الكلام، وأيضا كلام العلامة في التذكرة. ويشير في الأخير إلى ماذا؟ إلى أن بعض الفقهاء الذين التزموا بتعميم العيب هم مرادهم هذا الكلام، مش أما بيطرحوا شيئا جديدا، يعني عم بيعمموا العيب على حتى لو لم يكن هناك نقص، فأظن شو أن النقص المالي بيكون، أو مثلا عم بيقول أنه حتى لو لم يكن هناك نقص مالي، فبالتالي بشو بيكون عم بلاحظ الجانب النقص الخلقي. هذه هذا حاضر هذا بتصير هذه تقريبا تمام الكلام بهذا هذه المسألة. وربما يستدل لكون الخيار هنا خيار العيب، الخيار هنا في أي مورد، مورد اللي بيكون فيه شو نقص في الخلقة، هو خيار العيب مش خيار الشر، لأنه بالمورد الأخير كان عم بفاضل ما بين خيار العيب والشر. فهذا هو ما بيحكي أنه هيد المورد بالعام من هيد، يعني فينا نعتبرها نحن بالواقع إشارة إلى الكلام اللي ذكره بالأول اللي هو تفاضل ما بين خيار العيب خيار الشر، فينا رجع إلى كونها ماذا دليلا على القول الأول اللي هو أن العيب هو نقص الخلقة. يعني ربما يستدل هنا فينا رجع إلى ذلك بما في مرسلة السيارة الحاكية لقضية ابن أبي ليلى، حيث قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا.
حسب المراجعة السريعة عندما الظاهر فرق الركبة والركب يقض على العانة وقريب الفخذ ركب
ركب
الركبة سيدي
ركبها ركب
ظهر
الرسول كذا من الأشكال الآخر
نظر إلى ما لا
يحل له أن ينظر. كشفها
كان في مقام الاختبار
على يعني بالنهاية شو اسمه بلى إذا وطأها أو وطأها أو كذا فيسقط الرد لكن يبقى القرش. هو بده يمكن بده القرش هون، يعني بده يثبت أن له خيار. عفوا شو بتصير المصدر اللي له ركب؟ الركب ركبها يعني او ركبها يعني او جمع اللي له شو بتصير؟ هو في الجمع هي بتصير مفرد الركبة جيد. فلم أجد على ركبها على ركبها حين كشفها أكشفتها شعرا وزعمت أنه لم وزعمت أنه لم يكن لها قط أصلا بالأساس ما إلى شعر أصلا. فقال له ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون لهذا بالخيل حتى يذهبوه فمن الذي كرهت؟ قال له أيها القاضي إن كان عيبا فاقضي لي به. قال حتى أخرج أو مكانك حتى أخرج فاصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني. ثم دخل بيته وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم فقال له أي شيء ترون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون هذا عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن أبائي عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى حسبك هذا، كان جريء على الفتوى والحكم والقضاء. فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب جبل الحكم. طيب هلا هي بالواقع شو انا بغض النظر نحن عن الحكم اللي عمله ابن ابي ليلى، اللي بهمنا شو بهمنا روايه الامام. الامام شو قال؟ انه كل ما زاد او نقص عن الخلقه. فان ظاهر اطلاق الروايه المؤيد بفهم ابن مسلم من حيث نفي نصوصيه الروايه في تلك القضيه المشعب بظهورها فيها، يعني فيش نصوصيه بمعنى انه لا يفهم من هذه الرواية، فهم من هذه الرواية أنه فينا نطبق على المقام في تلك القضية، قضية الشعر يعني المشعر بظهورها أيضا فيها في هذا المورد، يعني يعتبر أن الشعر نقص كذلك. وفهم ابن أبي ليلى من حيث قوله وعمل من قوله وعمله من حيث قوله وعمله شو ظاهر هذه الرواية؟ كونه مجرد الخروج عن مجرى الطبيعي عيبا، وإن لم يكن مرغوب، وإن كان مرغوبا فيه يعني، فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه، كما يظهر من قول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون، وتقرير المشتري له في رده. يعني ما في فش أرس، لأنه ما في بتفاوت الأمر ما بين الصحيح والسقيم، لكن مرضى له أن يرد لأنه عيب. الأول ما بيثبتش الأرش في المقام، يثبت ماذا؟ يثبت الرد. هذا مفترض نحمله على حتى نجمع بين هذا الرأي والرأي السابق الإشكال اللي تفضلت فيه، نقول أنه كشف ولم يطأ، يعني كشف من باب الاختبار ولم يتصرف بها تصرف مانع من الرد. جيد، لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك. أما أولا فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر، مش لأجل هذا، بل لكونها في أصل الخلقة كذلك. الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج، في عنده مشكلة شو اسمه مرضية، كما يدل عليه عدم اكتفائه في عذر الرد بقوله لم أجد على ركبها شعرا، حتى ضم إليه دعواه أنه لم يكن لها قط، مش بس لم أجد، لم يكن يعني أول ما بلغت ما طلع لها، فإذا عنده مشكلة. وقوله
حتى ضم إليه دعواه،
دعواها يعني دعواه التي نقلها عنها، ايه هيك بتصير. وقول ابن ابي ليلى ان الناس لا يختلون في ذلك حتى يذهبوا لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، يعني ما بدل على انه حتى لو قال له انه بعد ما اجابه انه ان الناس يختلون، ما جعل المشتري شو يثني، يعني ينثني عن دعوة ويقول أنه أنا أنصرف عن هذا، لا أصر. ليش أصر؟ أصر لأنه في بيله شيء أنه هذا مشكلة، عنده مشكلة هيدي البنت. مثلا مش بعيد يعني.
اسمها
لا، بالنهاية هو يدعي ذلك، يعني لا يدعي أن هذه صفة كمالية فيها ومع ذلك يستحق، لا يدعي أن هذا نقصا، عشان هيك بده هو يطالب بالرجع الإرجاع، يعني بأي شكل من الأشكال هو يدعي، سواء دعاها دعوة صحيحة أو أنه عارف حاله أنه لا يستحق هذا الدعوة هذه الدعوة، لكنه ماذا يدعي؟ أن هذا عيبا، هذا عيب. وقول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون في ذلك حتى يذهبوا لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، وإنما هي مغالطة عليه تفصيا عن حكومته. هذا عبارة عن شو؟ أنه عم بيقول له أنه طبعا هذا أمر مطلوب، عم بغالطه فيها المسألة، يحتري يصفى، لكن ماذا أثر على البقاء على هذا الأمر، تفصيا عن خصومته لعجزه عن حكمها. وإلا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلقة شيء مرغوب فيه، مش بدل على أنه شو اسمه، كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدل على كون يعني الوجه أصله على كون عدمه من أصله لقرع أو شبهه أمرا مرغوبا فيه.
حتى لو بيبذل ماء يشيل شعر رأسه،
الشعر هلا شعر الرأس ما بده يحلق، بقول له هات اعمل لك يوم عشان يطلع شعرك بنار، بقول له لا يا خي أمرا مرغوبا فيه. وبالجملة فالثابت من الرواية هو عدم كون عدم الشعر على الركب مما يقطع ويحتمل كونه لأجل مرض عيبا، وقد عد من العيوب الموجبة للأرش ما هو أدون من ذلك، مثل شو؟ مثل مثلا بعض الأمور أنه لا مش هيك الخدش، اللي هو خدش مثلا بعض الصفات اللي ربما تكون أمر جمالي فيها، يعني يعطي جمالية لكنه يعتبر نقص خلقي، لا الخامس أعطني فعلا 6 شهور معلينا بذكر بعض المسائل. وأما ثانيا المناقشة الثانية فلأن قوله عليه السلام فهو عيب إنما يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت أحكام العيب له، والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو رد المعيوب مش العيب، يعني بس قال هو عيب هي توطئة لحتى يقول أنه فإذا المعيوب لازم يراد، ولهذا اشتهر كل معيوب مردود مش كل عيب مردود. نعم. وأما باقي أحكام العيب يعني فقط لما يترتب عليه الرد هو توطئة، حينما قال هو عيب توطئة لأن المعيوب يراد، أما سائر الأحكام لا تجري. وأما باقي أحكام العيب وخياره وأما باقي أحكام العيب وخياره مثل عدم جواز رده بطرو موانع الرد بخيار العيب وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب، ما بينت عيبه. فتأمل مش معلنا نحن إشارة إلى أنه ما في فرق ما بين إثبات العيب وترتيب آثار حكم المعيب على ما ادعاه أنه عيب، فيش فرق بيناتهم يعني إلا بي
قد ما يكون عيب ويثبت له
أحكام العيب. هذا بعيد جدا، خلاف ما يعني لم تذكر الرواية أن في عندي عيب وطرع عيب جديد.
فهو عيب كل ما خرج عن أصل
الفقه. مقصودي أنه لو هذا الكلام اللي عم تصدر فيه أنت، لو كان المراد به إثبات أنه في عيب طرع عيب جديد، فممكن نحن نقول أنه هذا بثبت خياره في هذا العيب، لا يثبت خيارا آخر في أحكام أخرى. هي ما ذكرت الرواية، فلذا ما فينا نحمل نحن رد الإمام على هذا الأمر. وثالثا فلأن الرواية لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف، لأن المراد بالزيادة والنقيصة عن أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعا، فإن زيادة شعر رأس الجارية أو حدة تابت أو حدة بصر العبد أو تعلمهما للصنعة والطبخ وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيبا قطعا، فتعين أن يكون المراد بها بالزيادة والنقيصة ماذا؟ الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقص في الشيء من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه، ولازم ذلك نقصه من حيث المالية، لازم اللي له هو النقص المالي، لأن المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع. فبالتالي شبكم يكون المراد بها هي ماذا؟ هو عين مبذول العرفي. ورابعا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف، إذا سلمنا أنه لا هذه مش هيك المراد شيء آخر، فمنقول نحن أن هذه لا تنهض معارضة للعرف، فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر. يعني ما فينا نرفع اليد إلا بنص معتبر، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال والمرسل. فافهم أيضا، خلينا نقرأ رواية بالله بكرة والله ما كان أبو مطالب بآية عشرة ومشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان. يعني هذه الرواية بالواقع تشير إلى أمر مهم، يعني هي بالواقع أنه في عندنا كثير روايات بتشير أنه من بعض الخصال أنه تستكمل الإيمان، يعني يستكمل الإيمان بها كثير روايات أنه لا يكمل دين امرئ إلا بكذا، لا يكمل كذا امرئ. هلا هذه مش ضروري تكون فيها حصر، يعني حتى ما نوع نحن في إشكالية شو إنه هذا اكتمل دينه بهالليلة، ليش اكتمل بعضه ناقص دينه بالأمور الأخرى. المراد فيها هي إشارة إلى أهمية هذه المسائل، وأنها لو لم يكن فيها الإنسان، لو لم يتصف الإنسان بهذه الصفات بقي دينه ناقصا، مش أنه هني هودي اللي بكمل الدين. شن هود الخصال؟ قال إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل. هذه مهمة، يعني مثلا إذا رضي عن أمر أو عن مسألة أو عن شخص لا يدخله رضاه بماذا؟ في باطل. هذا نحن نلاحظ حالنا أحيانا مع أولادنا، نتعاطى هيك أنه إذا رضينا عن الولد أو كنا مرتاحين أعصابنا رايقة وكذا، إجا الولد لعب مؤذي مثلا بضحك له، أو مثلا قلل الأدب بطريقة مثلا مش بتخليني شو، يعني هذا الرضا الموجود عندي شو خلاني أنا حتى الخطأ اللي صدر منه أمضيه. ليش؟ أنا راضي الآن عنه وعن أعماله وعن مسائله وعن كذا، وبالتالي ما في شيء عندي بيخليني وقع بهالإشكال بالرد، يعني بيخليني أنه رد أو أنه لا أقل أنه أعبس بوجهه للولد، خصوصا إذا كان صغير ما يفهم أنه هذا العمل اللي عم يعمله أو ما عمل صحيح. هذا بالنسبة للأمر التربوي. أما بالنسبة للتعامل مع الآخرين، فحينما يرضى الإنسان على شخص أو لجهة معينة مفترض أنه لا يدخله رضاه في ماذا؟ في باطل. ليش؟ لأنه ربما أنا بحب فلان، بس فلان شو عمل؟ عمل غلط. حبي له شو بخليني؟ خليني دافع عنه على خطئه. فهذه مشكلة واقعا هيدي، وربما نحن نبتلى بها بأطر معينة بمسائل، ربما تكون بمسائل أخرى أو اجتماعية أو حتى حزبية، ممكن يبتلى الإنسان بهيك مسائل بهيك أمور بهيك قضايا. فأنا رضاي وحبي لشخص ينبغي علي أن أكون ناصحا له، ناصح يعني مش بس مخلص له، بل ناصح بمعنى ماذا؟ أقدم النصيحة والمشورة له وأقوم مساره بالشكل الصحيح. إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق. يعني إذا غضب لا يخرجه، يعني إذا غضب على إنسان حتى لو كان محق في غضبه وكان ذاك الإنسان يستحق الغضب، لكن يبقى تعاملي مع ذاك الإنسان الذي غضبت معه عليه يبقى ضمن حدود الاعتدال، يعني ضمن الحد الطبيعي. لا يدخلني هذا الغضب يخرجني من الحق ويدخلني في الباطل بسبب هذا الأمر. إيه يعني، وهذا إحسان، حالة الغضب بتصير يمكن أصعب. يعني أنا مثلا والله فلان حكى علي كلمة، ها بتمنى مثلا تاني يوم شوفوا كسر إجره بقول أنا الحمد لله يلا ياريت كسرت إجره التاني مثلا، أو صار عنده شغلة حس أنه عم بقلبي ارتاح، بس اسمع شيء يسوءه، ها والحال أنه عم يسبن مثل ما بقول الإمام علي أنه سب بسب أو عفو عن ذنب، خلص يا خي أصلا دافع عنه أنا بخلص المسألة، أو أقصاها يا خي ليش أنا بدي إيجي شوفه، بس شوفه مظلوم أمسط أنا، أو بس شوفه أنا مثلا وقع في بلاء أشمت بهذا البلاء الذي وقع فيه. ليش؟ لأنه أنا غضبت عليه وغضبي عليه وسخطي عليه شو خلاني يصير عندي هالحالة. لا أصلا بالعكس، يعني لازم يكون الواحد أنه يكون على حد الرضا والغضب حال واحد، يعني يتعامل. في رواية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذا المضمون، أنه يقول الحق ولو على نفسه ويشهد بالحق ولو لعدوه أو لخصمه، حتى لو لعدوه. أنا شفت إذا عدوه إذا قال لي وين الحق هون، بقول له الحق مهم، حتى لو لصالحه بدي أشهد له أنا لازم أقول الحق بالواقع. وهذا اللي بتبين الآية القرآنية بالمعنى العام، بمعنى واسع جدا، شو بتقول؟ بتقول لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وعشيرتهم، حتى لو كانوا أقرب الناس لإلي، يعني ما بحبهم مقابل الله سبحانه وتعالى، مقابل الله ورسوله. هذه الفكرة اللي بدي أقول الإنسان، يعني بدي أقول الإمام النبي صلى الله عليه وسلم في حالتي الرضا والغضب، لازم يضل الإنسان بحالة واحدة وطبيعية، وهي طبيعية. الفكرة هذه تبتني وعبارة عن نتيجة طبيعية لأن يجعل الإنسان حياته قائمة على محورية الله سبحانه وتعالى. بس يكون الإنسان محورية حياته هو الله، خلص أنا عندي كل ما يرضي الله أنا برضى فيه، وكل ما يغضب الله أنا بغضب فيه، وما بتعامل من منطلق نفسي، بتعامل بردة الفعل مع الآخرين. والأمر الثالث، إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له أو لم يتناول ما ليس له، يتعاطى يتناول ما ليس له، يعني السلطة والقدرة. إذا قدر، فإذا قدر بالواقع بصير عنده الإنسان عنده قدرات ومسائل وأمور وقضايا، هذه القضايا التي يقدر عليها، على أنه شو يحافظ على ما أنه ما لي ينبغي أن أخذه وما ليس لي علي أن أؤديه. وهنا بتصير تدخل تحت الأمانة، تحت الوراء، تحت كثير من الأمور اللي ممكن أنه الإنسان يحافظ عليها. وهذه بشكل عام بتكون يعني اللي بيتولى مسؤولية ومقام وبيهتم ببعض المسائل، هذه واقع يبتلى فيها كثير، بصير يعني هو معني بهالأمر. أيضا ما في غير الله سبحانه وتعالى الرقيب عليه بهالمسألة هذه. وإذا كانت علاقته بالله ضعيفة بسرعة بنهار أمام هكذا أمور، هكذا مسائل. هلأ هي مثل ما نحن قلنا أنه خصال الإيمان، هذه من خصال الإيمان، ثلاث خصال. فبالواقع هودي إذا نجي نحللهم نحن ومنشوفهم ونعطيهم حق، يعني منشوف نحن واقعية هكذا خصال، نرى أن هذه الخصال هي نتيجة وليست أمر، يعني نتيجة بالواقع لتهذيب النفس بطريقة أخرى، يعني أنه يجعل مثل ما قلنا نحن نجعل الإنسان الله هو المحور ورضا الله هو المحور. مجرد ما يجعل هذه المسألة تنحل عنده هالأمور وبيشوف حاله أنه لا يدخله رضاه في باطل ولا يخرجه غضبه من حق، وإذا قدر شو لا يتناول أو لا يتعاطى ما ليس له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هو محور حياتنا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.